بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فمرحبا أهلا وسهلا بهذه الوجوه الطيبة المباركة، هذه الوجوه النيرة التي أتت مرضاة لله عز وجل ونصرة لدينه وابتغاء وجهه. فنرحب بكم أجمل ترحيب، كما نرحب بالشيخ السيد فؤاد الرفاعي والشيخ الفاضل حامد بن عبد الله العلي وباقي ضيوف الكرام. أيها الإخوة الكرام، أحببنا أن يكون لنا لقاء في هذه المحافظة المباركة نصرة لديننا. أحبابي الكرام، باسمكم جميعا نرحب بمتحدثنا الأول فضيلة الشيخ حامد العلي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد، هدف هذا الاجتماع الكريم وهذا الحفل المبارك هو كما تقدم في الندوات السابقة، الندوة الأولى في منطقة صباح الناصر، والندوة الثانية في الجهرة، والندوة الثالثة كانت في الجامعة، ولكن للأسف بتأثيرات من بعض النواب الذين لم يعجبهم أن يسمعوا كلمة الحق التي ندعو إليها، تم الغاء في اللحظات الأخيرة. ثم هذه الندوة هدفنا هو دعم مؤسسات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرتها، والتصدي لكل محاولات إسكات كلمة الحق والدعاء. ولهذا أيها الإخوة الكرام، نجتمع هذا اليوم في هذا التجمع المبارك من أجل هذا الهدف النبيل. أيها الإخوة الكرام، إن آلاف الاجتماعات تعقد كل يوم من أجل الدنيا. عندما تتهدد الدنيا يتداعى الناس ويتصايحون من كل مكان ويتراكضون. إذا تهددت البورصة تراكضت وسائل الإعلام وانعقدت الاجتماعات المتتالية، وخاف الناس على دنياهم وصاحوا وتباكوا. وإذا تهددت الصحة وقالوا في إنفلونزا الخنازير أو غير ذلك، كذلك تراكضوا وخافوا. لكن أين الاجتماعات؟ أين التداعي؟ أين التجمع من أجل نصر الدين؟ هل اجتمعنا من أجل نصر ديننا؟ هل تداعينا من أجل نصر ديننا؟ هل أخذتنا الغيرة من أجل نصر ديننا؟ هل أخذتنا الحمية على ديننا؟ هل إذا انتهك الدين أو تهددت العقيدة أو طعن أحد في عقيدتنا أو ديننا أو في التوحيد أو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أمهات المؤمنين أو في القرآن أو في الإسلام أو في تاريخ الإسلام، أين الذين يجتمعون ويتداعون ويتناصرون ويرفعون كلمة الحق ويدافعون عنها؟ أيها الأخوة الكرام، إن ترك الانتصار للدين أمر عظيم وجرم جسيم. ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من أمته عندما جعل في قبره أمر أن يجلد 100 جلدة، أمر أن يجلد 100 جلدة، فلم يزل يدعو ويسأل حتى خففت إلى جلدة واحدة فجلدها فاشتعل قبره عليه نارا. فلما رجع عليه إليه وعيه سأل الملائكة لما جلد، فقيل له صليت صلاة من غير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. هذا مر على مظلوم فلم ينصره فعذب هذا العذاب الأليم. فكيف أيها الأخوة الكرام في من يرى الدين يظلم والعقيدة تظلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إليهم سهام الاتهام، ومن يدافع عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إليه أصابع الاتهام، ثم لا يتمعر وجهه ولا يتحرك ولا ينتصر للدين، هذا أحرى أن يعذب العذاب الأليم. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن توعد على ترك نصر الدين بآية عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى إلا تنفروا، أي لا تتحركوا لنصر دينكم يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره. إلا تنفروا، إلا تتحركوا وتجاهدوا لنصر دينكم وعقيدتكم يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروا محمد صلى الله عليه وسلم معنى الآية، فإن الله سبحانه وتعالى سينصره ولو بواحد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ولكن يمتحن كما قال الله سبحانه وتعالى ولو يشاء الله لانتصر منه، يعني لو شاء الله تعالى انتصر من أعداء الدين، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبلو أهل الإسلام بأعداء الإسلام فينظر هل ينصرون دينه، ويبلو أعداء الإسلام بأهل الإسلام في الجهاد لكي يسلطهم الله سبحانه وتعالى، يسلط أهل الحق وأهل الإسلام على أعدائه فيعذبهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده أو بأيديه. أيها الإخوة الكرام، ما هو المخطط الذي وراء هذا الهجوم الذي لا يهدأ؟ لأن يا أخوان رفعت قضية أولا على مركز وذكر، ثم بعد ذلك لما أصدر البيان الذي دعي فيه إلى البراءة من الطعن في القرآن والبراءة من الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في أمهات المؤمنين والبراءة من هذه الكفريات كلها، ترى رفعت قضية أخرى، ولا يزال هؤلاء الذين ذكرنا صفتهم في الندوة السابقة لا زالوا يحاربون الدين ويحاربون العقيدة، وأنشطتهم المحمومة لا تتوقف. المخطط يا أخوان الذي وراء هذا له ثلاث مستويات. أولا مستوى سياسي يتطلع إلى التغلغل في السلطة للوثوب عليها واستغلالها للوصول إلى أهدافهم الخبيثة. والثاني مخطط أمني على المستوى الأمني بإدخال آلاف العناصر المخربة في البلد التي تعمل لصالح جهات أجنبية لإحداث التخريب في الوقت المناسب، وهذا لم يعد يخفى على الناس، أصبح حديث العامة والخاصة وصار ينشر في بعض وسائل الإعلام. الثالث مخطط إعلامي عن طريق بعض القنوات وعن طريق بعض الصحف وعن طريق الاحتفالات والمناسبات التي تهدف إلى الطعن والتشكيك في دين الإسلام وفي عقيدة الإسلام وفي القرآن وفي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين في ثوابت الدين. المرحلة الأولى تطرح الشبهات للتشكيك، تهيئ الأجواء ليتقبل الناس بعدها المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هي الهجوم المباشر على كل ثوابت الدين. الآن هم في مرحلة التشكيك لكي يهيئوا للمرحلة اللي بعدها. على هذه الثلاث المستويات يتحركون وتدفعهم جهات خارجية ويعبثون في البلد. أيها الأخوة الكرام، ما هو دورنا؟ دورنا أولا يا أخوان التوعية، يجب علينا أن نوعي الناس بهذا الخطر. الدور الثاني أن يشترك في هذا الهم، نشترك في هذا الهم أن نقطع هذه الفتنة ونضرب رأسها في أولها قبل أن تستفحل. هذا يا أخوان مثل السرطان، إذا ترك من غير توعية الناس، من غير البيان، من غير الإيضاح، من غير الملاحقة، تلاحق كل الأعمال التي تشكك في ديننا، تلاحق كل الفعاليات وكل الأنشطة وتفضح وتوضع أصابع الاتهام إليها ولا يترك لهم ولا شيء، ويدعون إلى المناظرة ويدعون إلى الحوار ويجرون إلى أن يظهروا دينهم، أما يظهروا دينهم الباطل فيفضحه الله سبحانه وتعالى، وإما أن نبين خطورته وننشر الوعي يا أخوان، لأن هذا الوعي إذا انتشر يؤدي إلى التفاعل ويؤدي إلى تطويق هذه الفتنة التي تأتي وتنتشر في البلد. أيها الأخوة الكرام، أذكركم بحادثة بعضكم كان يمكن موجود فيها وبعضكم لا. قبل 7 سنوات كنت أخطب في ضاحية الصباحية، خطبت خطبة بعدها تم تحويلي على النيابة، المهم حدثت أمور لا أريد أن أدخل فيها. الشاهد أن بعد الخطبة هذه خطب السيد الشيخ فؤاد الرفاعي في نفس اليوم، تلك الأيام كان في المساجد بعد خطيب الجمعة يقوم الناس يخطبون يذكرون الناس ويعظونهم ويخوفونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويسلطون الضوء على المشاكل اللي في المجتمع والذنوب والمعاصي، ويقولون للناس احفظوا أولادكم، احفظوا بناتكم، احفظوا دينكم، خافوا على عقيدتكم. المهم قام الشيخ فؤاد الرفاعي، السيد فؤاد الرفاعي، وخطب خطبة يحذر فيها من هذا الذي اليوم نحن نراه وأصبح حديث جميع الناس، يحذر من هذه الفئة البغيضة التي تعمل لمصلحة أجنبية وتنشر الإفساد في ديننا، ويحذر بكل صراحة ووضوح. هذا الكلام قبل 7 سنوات، وتكلم في خطبة طويلة، تم أيضا تحويل الشيخ إلى النيابة، ووجهت إليه أصابع الاتهام أنه ينشر الطائفية وأنه يضرب الوحدة الوطنية، ثم تبين بعد الأيام ومرور السنوات أن الذين كانوا يتهمون بهذه التهم يتهمون من يتكلم عن مكرهم وخبثهم ومخططهم الخبيث بالطائفية وضرب الوحدة الوطنية، أنهم كانوا يستترون وراء هذا الاتهام بمخطط خبيث جدا، أكبر وأخطر مخطط يمر على البلد، يستترون وراءها أولا للتغلغل في السلطة للوثوب عليها وعلى مقدرات البلد، يستترون بهذا الاتهام لكي يتجسسوا ويصلوا إلى أسرار قيادات كبيرة ورجال مؤثرين لكي يستغلوا هذه الأسرار للتصدي لهم وتهديدهم بالفتح إذا أراد أحد أن يقف في وجوده. 3، كانوا أيضا وراء اقتراح القوانين التي تشجع على تقاعد قيادات أمنية في الجيش والشرطة لكي يصلوا إلى مراكزهم لأهداف تصب في مصالح خارجية. وكانوا أيضا يخططون مستترين وراء هذه الاتهامات بالهيمنة المالية والاقتصادية على البلد، وكانوا أيضا يستترون وراء هذه الاتهامات لنشر وسائلهم الإعلامية الخبيثة التي تستهدف ديننا وعقيدتنا وتشكك في أغلى ما عندنا وهو الذي نجتمع عليه كلنا أمة الإسلام، كتاب الله سبحانه وتعالى، بيت النبوة عليه الصلاة والسلام، فيطعنون فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التاريخ الإسلامي، ويتمددون في وسائل الإعلام للوصول إلى هذا الهدف. كان هذا مخططهم، مستثرين وراء هذه الاتهامات لكل من يوجه الاتهام إليهم ويفضحهم. وتبين الآن يا أخوان أن هذه المعرفة وهذه المعلومات وهذا الذي كنا نبينه ونحذر منه أصبح الآن حديث الناس، وأصبح الناس يقولون والله صحيح كان هذا الكلام الذي يقول السيد فؤاد الرفاعي وغيره وغيره، وكانوا يعملون بالخفاء وكانوا يتحركون وراء هذه الستر والحجب ليمكروا بهذا المجتمع وبغيره، كان أعوانا وأعينا لإيران في هذا البلد، يوسعون نفوذها ويمدون أيديها ويشكلون أخطبوط لها في هذا البلد، حتى الآن أصبحوا على مستويات عالية، وصلوا إلى أعلى مؤسسات السياسية وفي المؤسسات الأمنية في المؤسسات الإعلامية، وأصبح خطرهم عظيم جدا، وصار الناس الآن يقولون كأننا صحونا على خطر بين أيدينا على سرطان قد اجتشر في مجتمعنا. أيها الأخوة الكرام، هذا لا يعني أنه فات الوقت، ولكن لا بد أن نتكلم ولا بد أن يكون كلامنا على الملأ، الكلام في الخفاء لا ينفع، هذا الخطر أعظم من أن نتكلم به بالهمس في مجالسنا، يجب أن ينتقل من همس المجالس والديوانيات. إذا كان هؤلاء القوم يدعون أنهم ليس فيهم شيء وليس في بطونهم خبث ولا شر، فإن هذا الكلام لا يضر، ولهذا نحن دعوناهم تعالوا تناقشوا معنا، لماذا تستعملون أسلوب الضغط لمنعنا من كلمة الحق؟ إذا لم يكن في بطونكم شر وخبث لماذا لا تظهرون ما تعتقدون؟ ونحن نوجه إليكم كلام بناء على حقائق وأدلة ووثائق عندنا، وإذا كنا اليوم نتكلم إلى هذا المستوى سيأتي اليوم نتكلم بوضوح أكثر ونوضح أكثر وننشر أكثر، حتى يأتي اليوم الذي يعرف القاصي والداني خطورة هذا المخطط الخبيث على بلدنا. أيها الأخوة الكرام، رسالتنا اللسان الذي يوجه لدعاة الإصلاح الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر سيقطع بإذن الله تعالى، واليد التي تمتد إليهم ستبتر، وسيلتف أهل هذا البلد على كل واحد يحذر هذا البلد وغيره، يحذر الأمة من أي خطر عليها، ستنتف مثل هذه الوجوه الكريمة، هذه الوجوه الطيبة المباركة حوله وتنصره بإذن الله تعالى. هذه رسالتنا، ولهذا اجتمعنا، وإن شاء الله تعالى نشكر أولا أخونا مبارك العجمي على هذه الدعوة، لأنه قال لا بد أن يكون لنا أيضا دور هنا في المحافظة وننصر كل مؤسسات الدعوة، وكذلك الشخصيات التي لها رمزية في الدفاع عن الدين والدعوة إلى الحق، لا بد أن يكون لنا دور في نصرتهم، وسيكون إن شاء الله لنا لقاءات مستقبلية ونوضح أكثر ونبين، نرسل رسائل أننا نحن لن نترك أحدا أبدا يدعو إلى الله، يقول كلمة الحق، يقوم برسالة الإصلاح، توجه له أسهم الاتهام ويحارب أعداء الله سبحانه وتعالى، لن يترك بإذن الله تعالى، وسنكون معه وبصفه وندافع عنه بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نكون في جنوده المدافعين عن دينه وعن عقيدة الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ حامد العلي على هذه الكلمة التي أجاد فيها أيما إحسان. أيها الإخوة الكرام، الآن مع الشيخ السيد فؤاد الرفاعي، فليتفضل مشكورا مأجورا بما لديه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخواني أخواتي أبنائي بنات الأفاضل والفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد نما إلى علمكم خبر تلك الهجمة الشرسة التي شنها بعض من يعلنون محبة آل البيت الأطهار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، علي وعلى مركز وذكر وعلى المسلمين جميعا. وما لنا من جريرة إلا أن دعونا إلى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي صيام يوم عاشوراء. وقلنا وكتبنا مرغبين المسلمين بصيام هذا اليوم المبارك بأنه يوم فرح وسرور بنجاة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، من فرعون وجنده كما هو وارد في الحديث المشهور. فقام البعض ممن يعلنون محبة آل البيت الأطهار بالسب والطعن والهمز واللمز، وهددوا وتوعدوا وأرجفوا وضغطوا على الحكومة وأطلقوا التصريحات الشاذة ولوحوا، وربما صرحوا بالدعوة إلى الثأر الحسين رضي الله تعالى عنه. منا نحن أهل السنة، وأكثر من ذلك رفعوا دعاوى قضائية اتهموني فيها بتكفير من يعلنون محبة آل بيت الأطهار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعندما وصل الأمر إلى هذا الحد قلت مبينا موقفي من قضية التكفير بأنني لم أحكم عليهم بحكم ما، وإذا كانوا يطالبونني بإعلان موقفي ممن يعلنون محبة آل البيت الأطهار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فحتى أحكم عليهم أنا بحاجة إلى معرفة عقيدتهم من أفواههم، أنا بحاجة إلى معرفة عقيدتهم من أفواههم. أيها الأحبة، بين الحين والآخر يتناقل بعض المسلمين أقاويل تفيد بأنهم يكفرون معظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وأبو هريرة وغيرهم، لا بل يسبونهم ويلعنونهم. وكذلك قضية تحريف القرآن الكريم ووجود قرآن آخر وغيرها من الأمور، وربما تناقلوا تسجيلات بهذا المعنى، ونحن نجد المعنيين بهذا الشأن منهم تارة يسكتون وتارة يتبرؤون، ولكن بعبارات تثير شكوكا ونقاطا حمراء. فمن أجل ذلك كله قلنا لهم عبر أحد البيانات: تبرؤوا مما يشاع عنكم ونحكم لكم بأخوة الإيمان وندافع عنكم، لا بل نقبل رؤوسكم واحدا واحدا، وإذا لم تقدموا تلك البراءات فهذا يعني أنكم تعتقدون هذه الأمور، مع انتفاء المانع من تقديم هذه البراءات فيما نرى. فلماذا إذا ترفعون علينا الدعاوى وتريدون إيذاءنا بأمور ينبغي أن تشكل لكم مفخرة وعزا لأنها عقيدتكم ودينكم؟ فغضبوا من بيان ذلك ورموني بالطائفية وأني أسعى إلى الفتنة وأني أريد شق وحدة الصف، ونعتوني بالتكفير أنا وجماعتي أي أهل السنة، وأطلقوا علينا تكفيريين سفاحين متعطشين شرب الدماء، نوايانا وحشية سوداء، نوايانا قذرة، وغيرها من العبارات التي استخدموها. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. أيها المسلمون، وكما تعلمون فقد دعيت أنا وفضيلة الشيخ حامد بن عبد الله العلي الأمين العام الأسبق للحركة السلفية من قبل رابطة الثقافة والفكر في جامعة الكويت كلية الشريعة يوم الخميس 2 ربيع الآخر 1431 هجرية الموافق 18/3/2010 ميلادية إلى ندوة بعنوان المحنة والهدف. وقبل موعد إقامة الندوة بساعة تقريبا أبلغنا بإلغاء الندوة بعد ضغط من النائبين فيصل زويسان وصالح عاشور على عمادة الجامعة التي أمرت بإلغائها، وتم لهم ما أرادوا. أيها الأخوة، وكنا قبل هذه الندوة ومن خلال ندوة رسالتنا وذكرى الثانية التي قيمت في الجهراء كنا كررنا عليهم دعوتنا إلى إعلان البراءة من أمور معينة، ودعوناهم إلى تشكيل لجنة للنقاش والحوار من أجل الوصول إلى الحق، ولكن لم نرى تلك البراءات ولم نتلقى ردا حول تلك اللجنة المدعوة للتشكيل من أجل النقاش والحوار، مع أننا أعلننا صباح هذا اليوم الاثنين وهو يوم تاريخي مبارك في مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أعلننا عن تشكيل لجنتنا عبر البيان الذي نشره في صحيفة الوطن صباح هذا اليوم. والسؤال هو أولاً لماذا ضغط النائبان لإلغاء ندوة الجامعة؟ ثانياً لماذا لم نرى تلك البراءات؟ ثالثاً لماذا لم تشكل تلك اللجنة؟ رابعاً لماذا تكمم الأفواه ويمنع الناس من الكلام؟ أيها المسلمون، ألا يعلنون أنهم يتمسكون بالحق؟ فلماذا إذن لا يدافعون عن دينهم وعقيدتهم ومبادئهم؟ لماذا؟ فنحن لا نجد تفسيرا لموقفهم هذا إلا أولا أن كلامنا يخيفهم وهم غير قادرين على مواجهته، وإلا تشكلوا لجنة وتقدموا في الحوار والنقاش. ثانيا أنهم يتمسكون ويتعصبون للباطل لافتقارهم إلى الدليل. ثالثا لو أنهم على الحق لما سلكوا مسلك الطغاة والمتجبرين في كل زمان ومكان، وهو استخدام القوة والنفوذ في المنع والتضييق والمحاربة وتكميم الأفواه ومنع الناس من الكلام. وهذا الطريق هو نفس الطريق الذي سلكه أعداء الحق والخير وقصص الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام، مليئة بمثل هذه الحوادث والأخبار، وناطقة بأن هذا الأسلوب من القمع والإرهاب والتضييق والتشديد وغيره هو منهج المفلسين فكريا وعقليا. وإلا فالإنسان لا يلجأ إلى هذا المنهج طالما أن لديه قدرة على دفع الحجة بالحجة والدليل بالدليل. وأخيرا ونظرا لكل ما سبق، نؤكد أنهم على علم ودراية كافية ووافية ببطلان ما يفعلون. أيها الأحباب، ديننا هو أعز علينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين، فلن نتنازل عن ديننا، فلن نتنازل عن ديننا. وإن حددونا وخوفونا وتوعدونا، وإن حددونا وخوفونا وتوعدونا، ديننا يأمرنا بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة. نحن نريد الخير للناس أجمعين، نريد للناس أن يحيوا حياة طيبة رغيدة في ظل التوحيد والدين والعقيدة الصحيحة. نريد للقلوب أن تكون عامرة بحب الله سبحانه وتعالى وحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأبرار وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن حبنا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن حبنا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحبنا للآخرين نحرص كل الحرص على عدم التفريط بأي سنة من سنن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نرضى أبدا ولا نرضى أبدا بأن يكفر أو يطعن أو يسب أو ينتقص أو ينتقد أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وختاما أيها الأخوة، لا يسعني إلا أن أقول هذا القول، فإن أصبت فبفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين من كل مكروه، اللهم احفظ نساء المسلمين من كل مكروه، اللهم احفظ جميع المسلمين من كل مكروه. اللهم آمين آمين آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.